بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كنا في قاعدة القراءات القرآنية كقاعدة مهمة في نظام الاستعمال لتفسير القرآن الكريم، ومرت بنا جهات في هذه القاعدة، وهذه القاعدة على حال من أهم الجهات والأبحاث فيها التي لابد أن نركز ونمعن النظر فيها أكثر فأكثر. قضية الفصل أو جهة الفصل بين مساحة القراءات ومنطقة القراءات، مساحة القراءات ومنطقة ومساحة متن القرآن الكريم قطعي. ومساحة ثالثة مرت بنا بعد، اللي هي منطقة ومساحة ومجال تأويل القرآن الكريم أو تنزيل القرآن الكريم بمعنى أسباب النزول، مواطن النزول، أو تنزيل القرآن هكذا نزلت بمعنى تفسير القرآن. في جملة من الروايات أهل البيت عليهم السلام التعبير في الآية في الرواية الشريفة، التعبير في الرواية الشريفة هكذا نزل. طبعا لا أريد أن أقول كل الروايات التي وردت عنهم عليهم السلام ليست في صدد القراءة، لا، في جملة من الروايات ذكرها الشيخ الطوسي في التبيان والشيخ الطبرسي في مجمع البيان وكثير من مفسري أعلام مفسري الإمامية، حتى الشيخ المفيد في جملة من بحوثه العقائدية الكلامية أو الفقهية، السيد المرتضى كذلك، المحقق أو العلامة الحلي في بحوثهم الفقهية، على كل كثير من أعلام الطائفة نراهم أنهم يقولون لكن ما ورد في رواية قراءة أهل البيت أو في قراءة أهل البيت الآية كذا. إن هذا أمر بنى وسار ومشى عليه أعلام الطائفة الإمامية أن لأهل البيت عليهم السلام قراءة من القراءات مع ثبوتها مسندة عنهم عليه السلام تعتمد، وهي تكون عليه المعول دون أن يكون هناك حصر للقراءات بالقراءات العشر أو القراءات الثانية. طبعا هذا مبحث جديد في القراءة، يعني مبحث جديد مو جديد يعني بحثه وطرحه، أقصد جديد من حيث تسلسل البحث الذي نحن فيه الآن. هذه الجهة جديدة للتور ها نحن ندخل فيها، وهي أن هناك قراءة معتمدة، قراءة لأهل البيت من القراءات، وهذه القراءة لم يتحاشى كبار علماء الإمامية من التنبيه والتنويه بها والاعتماد عليها في قبال القراءات الأخرى. سنتعرض إن شاء الله في بحث لاحق إلى نماذج عديدة من الروايات الواردة عن أهل البيت عليهم السلام في بيان قراءتهم للقرآن، حتى أن في بعض الروايات يسأل الراوي الإمام الصادق عليه السلام أو غيره من الأئمة عليه السلام بأي قراءة تقرأون؟ اسأل فيقول عليه السلام نقرأ بكذا. يعني هم عليهم السلام يعتمدون قراءة خاصة بهم. وطبعا بالنسبة إلى مدرسة الإمامية القراءة المأثورة عن أهل البيت المسندة إليهم بإسناد صحيح هي عمدة القراءة لديهم. يعني طبعا لو ثبتت بسند صحيح وهكذا في جملة من الصور والآيات هي ثابتة لأسانيد هذه الحال. بل في كثير لكي أبين لكم استقراء عن موقف علماء الإمامية وآرائهم تجاه هذا المبحث وهو قراءة القراءة الخاصة بأهل البيت. تستطيعون أن تلاحظوا في جملة من المسائل الخلافية في الفقه أو في العقائد المعارف عندما يبحث علماء الإمامية مع الطرف الآخر يقولون لكن في قراءة أهل البيت كذا، فاحتجاجهم على الطرف الآخر بالاعتماد على قراءة أهل البيت عليهم السلام. وكما مر بنا لا يتحاشون أو يخفون أو يتخوفون من إبرام وإظهار أن لأهل البيت قراءة في قبل قراءة العشرة وقراءة السابعة. وهذه قراءة وليس التحريف، القراءة غير مجال التحريف مثل القرآن القطعي كما مر بنا. الآن هناك من يجهل هذه البحوث في العلوم القرآنية، هذا أمر آخر، ويحسب أن كل قراءة في قبال القراءات العشر والسبع هو من بحث تحريف متن القرآن، وهذا ما أصلا لا شرط له بمتن القرآن القطعي وقطعية القرآن. القراءة مجال آخر، قسم آخر. المقصود هذا المطلب أنا من الفرق، والمفروض يعني إذا أسعف الوقت أو الأخوان يقومون به جمع كلمات علماء الإمامية سواء في التفسير أو في الفقه أو في مباحث أخرى موارد استشهادهم وتبنيهم واعتمادهم والتصريح من ذلك بأن اعتمادهم العمدة على قراءة أهل البيت في جملة من البحوث في الخلافية في الفقه الفروض. ينوه الشرح علماء الإمامية الزايد مثل قراءة الآية الكريمة اللي مرت بنا فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى، وهذه قراءة من القراءات. يذكر غالب علماء الإمامية لاحظ في بحث حتى نكاح المتعة وما شابه أن هذه القراءة معتمدة بالإيمان. فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى فآتوهن أجورهن، وغيرها من الموارد على أي حال مما ينبه ويدلل على أن لأئمة أهل البيت عليهم السلام قراءة معتمدة عند علماء الإمامية إذا كان صدورها بإسناد معتمد. لأن هذا المبنى خروج عن قطعية القرآن أو عن المتن قطعي القرآن لا صلة لها بين هذا البحث وذاك البحث، بعدما مر منا من جلسات عديدة مرت بنا التوضيح ووضوح هذا المطلب بالفرق بين مجال القراءات ومجال ماذا المتن القطعي القرآن الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. هذا مجال ومجال. الآن جملة من الباحثين أشوفهم في كتاباتهم في غفلة عن هذا المطلب، استغفنا عن ذاك البحث الموضوعي، التفكيك الموضوعي، هذه بعد ما هذه طامة شائكة. طامة أخرى يظن بأنه أصلا دعوة أن لأئمة أهل البيت قراءة معتمدة عند علماء الإمامية، هذا أصلا شيء مرفوض عند علماء الإمامية. ولا يقر به أحد من علماء الإمامية أو جمهور مشهور علماء الإمامية. هذه غفلة بعد أخرى وطامة أخرى. كتاباتها على وزن ثقيل ربما تشاهد غفلة إما في الجانب الموضوعي أو غفلة في الجانب المحمول، بينما تلاحظ حين التبيان، هذا التبيان أمامك بين يديك من الشيخ الطوسي من زعماء الطائفة الإمامية، إلى ما شاء الله في الصور والآيات يذكر وفي قراءة أهل البيت كذا، وفي قراءة أهل البيت، وفي قراءة أهل البيت، ثم هذا عديدة، ولكن روي عن الصادق قراءة كذا معتمدة عندهم. الطبرسي في مجمع البيان، حتى أن الطبرسي في مجمع البيان جملة من الروايات قراءة أهل البيت أوردها غير موجودة في التبيان، بل حسب ما يذكر صاحب الوسائل حر العامي رحمة الله عليه جملة من الروايات في قراءة أهل البيت المصدر الآن الوحيد لدينا مجمع البيان الطبرسي، حتى أن صاحب الوسائل أذكر تلك الروايات في الأبواب الفقهية كرواية، مصدره الوحيد مجمع البيان الطبرسي. الطبرسي رحمة الله عليه في عالم التفسير حتى في عالم مصادر تراث المدرسة الإمامية ليس وزنه من الثقيل، في أبواب عديدة لاحظوا صاحب الوسائل يقول روى الطبرسي، يأتي بالرواية مصدره رواية الطبرسي في مجمع البيان، هذه الرواية كثيرة كثير منها متضمن روية عن أهل البيت أنهم يقرؤون الآية كذا، هي نفس الآية لكن في قبال قراءات السبع أو العشر قراءة فيهم أخرى، وهذا شيء غريب أنا أتعجب، سواء من جهة موضوعية التفريق بين القراءة والتحريف أو من جهة حتى من جهة المحمول والحكم. الآن كثير من المصادر في كتب القراءات تثبت بكل وضوح أن لجملة من الصحابة كانت قراءات غير قراءات السبع وغير قراءات العشر. لاحظوا هذا كتاب المصاحف، كتاب المصاحف لابن أبي داود السيد الثاني، ابن هو ابن صاحب كتاب سنن أبي داود، أبو داود هو والده، هذا الابن، هذا الابن عاش في معاصر للعسكريين عليهم السلام ومن غيب الصغرى، عند اسم كتاب كتاب المصاحف، يعني عاش في القرن الثالث. في كتاب المصاحف المعروف هذا من الكتب المهمة في القراءات وفي في تاريخ تدوين القرآن الكريم، كتاب جدا مهم، كتاب أبي داود المصاحف، هناك يذكر ابن أبي داود عن جملة من الصحابة عندهم قراءات غير قراءات العشر غير قراءات السنة بأسانيد عند أهل السنة، مصحف عبد الله بن مسعود، مصحف يعني قراءاته في الحقيقة، يعني مصحف يشتمل على قراءات غير قراءات السبع والعشر. كذلك مصحف أبي بن كعب وغيره وغيره من المجرة. مصاحف الصحابة عديدة، يعني قراءات للصحابة يسوها عديدة، غير قراءات العشر وغير قراءات الشر. وهذا لا يستأفي علوم القرآن وفن قواعد علوم التفسير، لا يجحد ذلك أحد ولا يستنكره. لما؟ لأن باب القراءة غير ماذا؟ باب المثل القطعي القرآن الكريم. أزيد هذا المطلب بعد الوضوح أكثر. كثير، لاحظوا راجعوا، كثير من مفسري أهل السنة متقدمين منهم أو الفقهاء في شروح الحديث أو الشراح لحديث الحديث، افرض شراح كتاب البخاري، شراح كتاب مسلم، شراح كتاب سنن أخرى تبع أخرى، المحدثون منهم شراح الحديث، كثير منهم يعتمد قراءات ليس فيها القراءات العشرة أو قراءات السنة، يعني في مباحث علمية لاحظوا. المفسر من المفسرين افرض كالآلوسي، كالرازي، الطبري، غير يعتمد في تفسير الآية على قراءة مسندة إليه معتمدة لديه، مثلا إسنادها تخالف القراءات السبع أو القراءات العشر. ويعتمد عليها يعني بشكل الأمر مفروغ منه، يعني أنه يمكن للباحث أن لا يعتمد القراءات العشر يعتمد على قراءة أخرى، وأن هناك وجود للقراءات الأخرى لا زالت مأثورة موروثة في بطون الكتب الحديثية وغيرها. فتوهم أن الاعتماد على قراءة غير قراءة العشر أو غير قراءة السبع إذا كانت مسندة هذه القراءة هذا أمر يدعو إلى تحريف القرآن أو يدعو إلى أمر باطل وخالف الضرورة، هذا جهالة واضحة عند الفريقين، يعني هذا أمر خاطئ وليس صحيح، خاطئ عند الفريقين، سواء من المفسرين أو من الفقهاء أو من غيرهم. اتفاقا جملة من فقهاء أهل السنة بنوا على حلية نكاح المتعة اعتمادا على قراءة عبد الله بن عباس أو غيره من القراء، ولديهم ذي القراءة معتمدة، فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى فآتوهن أجورهن. هذا لا يدعو إلى، لا يتوهم منه أنه هذا قول بتحريف، والعياذ بالله بتحريف مثل القرآن القطع أو ما شابه ذلك. مر بنا هذا البيان أن مثل القرآن الكريم القطعي شبيه بأعمدة الأصلية لبنيان القراءات من باب تعبر عن الزركشة، الهندام، الديكور، ما شئت عبر، الزي، الطراز، من هذا القبيل، عن تغير الأطرزة المعينة المختلفة المتعددة لا يغير من أعمدة البنيان وشكل البنيان. هذا تشبيه لمتن القرآن القطعي نجاله أين وماذا والقراءات نجاله أين. فمثل هذه التوهمات أو التخيلات يدل على أن هذا الكاتب أو هذا القائل بعيد كل البعد عن استقراء بحوث العلوم القرآنية أو قواعد التفسير، وبعيد عن مثلا الاستقراء لبحوث الفقهاء حتى أو بحوث المفسرين، لأن الذي يستقرأ ويتتبع يرى إلى ما شاء الله عند أهل السنة فضلا عن عند أهل علماء أهل الشيعة أنهم إن عم يناقشون القراءات يعني يرموا قراءة معينة مسند أخرى يرجحوها كذا وهذا لا ليس بفتح باب التحريف التعريف مثل القطعي ولا أي معنى آخر هذا شطر من الروايات الواردة عن أهل البيت أنها تتعرض لماذا؟ للقراءة شطر آخر ذكرت أنه علماء الإمامية بشكل واضح في علوم عديدة في علم التفسير في علم الكلام في علم الفقه في علم شرح الحديث يتبنون هذا المطلب بشكل مفروغ من أنه سليم سويه مثلا فوق الصدوق رحمة الله عليه الصدوق كم هو متشدد في قطعية القرآن الكريم وعدم التحريف فيه كذا في صدق الصدوق حتى في كتاب الاعتقادات للصدوق لكن مع ذلك الصدوق في كتب الحديثية إلى ما شاء الله يورد روايات عديدة في قراءة أهل البيت ماذا يعني ذلك؟ يعني ذلك حتى الكليني شافي غيره هذا يعني بوضوح أن بحث القراءات موضوعا غير بحث ماذا قطعية مثل القرآن الكريم مجالين مر بنا مرارا ضوابط بحث القراءة وبالتالي أيضا ما يذكر من أن قطعية متن القرآن الكريم من ينكرها يمرق من الدين يكفرون الدين هذا في محله هذا أمر والقول بتبني القراءات أمر آخر فإذن هذا ليس خاص حتى بعلماء الإمامية ترى كما مر بنا الآن حتى عند علماء أهل السنة سواء علماء الحديث أو التفسير أو الفقه الفروع أو الكلام أو هل مجرد بعضهم حتى من علماء أهل السنة يعتمد قراءة شاذة من القراءة لكن يقول هي أوفق مثلا أفرض بحسب اجتهاده بحسب استنباطه يقول هو أوفق بسياق الآية بجو الآية إذن الأمر مو مقتصر فقط على علماء الإمامية هذا كله ماذا إذا طائفة من الروايات الواردة عن أهل البيت أنها تتعرض للقراءة طائفة أخرى من الروايات لا تتعرض للقراءة تتعرض هكذا أنزلت يعني سبب نزولها مورد نزولها لا أقول كل روايات أهل البيت أو كل ما عبر فيه بأن هكذا نزلت يعني ليست قراءة لا جملة منها أصلا ليس قراءة بعد إنما هو بيان أسباب ومواطن النزول هذا قسم ثاني من روايات أهل البيت قسم ثالث تتعرض إلى التأويل أو للشرح والتفسير أربع أقسام يعني في الروايات ولذلك في الحقيقة الميزة النوري في كتابه فصل الخطاب بغضنا عن الميزة النوري بغضنا عن كتابه الروايات التي أوردها ليست هو كما يهرج ويطبل لأنه يقول بتحريف القرآن الكريم بتحريف متن القطع من القرآن الكريم لا ليس فيها الصدر أصلا جل الروايات التي أوردها ذكرت غير الأقوال التي ذكرها هذه الأقوال تدعي روايات مرسلة بحث آخر هو لا يتبناها كلام في الروايات التي أوردها من مصادر ومجامع حديثية كتب حديثية لدينا إما قراءات أو بيان أسباب النزول أو شرح تفسير أو تأويل إذن أين بحث التحريف ولعلمكم هذه الروايات التي هو أردها كثير منها هو الميزة النووي موجودة في كتب الحديث الكافي فقيه كتب الصدوق، بس لا بمعنى أنها هذا في الحقيقة موضوعه نفس موضوع مثل القرآن في القطعي أو قطعية مثل القرآن في مجال آخر موضوع آخر، هذا داخل في نفس مساحة القراءات التي مرت بنا مسندة إلى صحابي أو لتابعي أو إلى أئمة أهل البيت عليهم السلام وهم العمدة، غير منافية لجو مثل القرآن، هامشية زيدية عددها الرقمي كما مر بنا أقل من 1% من مجموع كلمات القرآن، كلها الضوابط الأربع منطبقة. إذن في أتوى رواه المجرى خلاصة اليوم هكذا انتهينا أن جملة الجمهور من علماء الإمامية والجمهور حتى من علماء السنة في علوم مختلفة يقرون بوجود القراءات، بل حتى الآلوسي من علماء أهل السنة يستشهد كثيرا ما هذا بعد جئين نضيف اليوم ليس فقط الآلوسي، جملة من علماء أهل السنة منهم حتى الرازي يستشهد بقراءة أهل البيت في مالك يوم الدين، يقول كفى بقراءة علي نجاة. الرازي الآلوسي في مواطن عديدة، هذا ليس خاص حتى العلماء الإمامية، الآلوسي حتى يستخرج من كتاب الكافي من كتاب الصدوق من كتب متعددة قراءة أهل البيت عليهم السلام. قراءة شيء والتحريف شيء آخر. وصلى الله على محمد وعلى آله.